والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور متفق إلى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله. أي عمر صيف ابن القطان قال أن ذبيحة أعد طب ما هو صح فيها ايه بقى؟ اي ما في اشكال، اجمع على اباحة صيده ما لم ماذا ما لم يسمع المسيح، صحيح. فيكون الاباحة على ماذا؟ بشرطه اللي هو التسمية، يعني أنه أن هذا النصراني هذا الكتابي إذا سمى الله عز وجل أبيح إلا أن يذكر اسم المسيح، فهذا لا يباح. ما فهمت، أعد تاني. اقرأ في افتح.
قال ابن قطان رحمه الله: وجميع أهل العلم يكرهون ما ذبح الكتابي مما يملكه ما لم يسم الله. أو ذبح ما يملكه المسلم للنسيكة، وكل
ها وكل
أو غيرها، وكل ذلك حلال عندهم بأمر ربنا.
أعد من أوله. قال:
وجميع أهل العلم يكرهون ما ذبح الكتابي مما يملكه ما لم يسم الله، أو ذبح ما يملكه المسلم للنسيكة أو غيرها، وكل ذلك حلال عندهم بأمر ربها وذكر اسم الله عليها.
اي يعني مع الذكر، الا اذا ذكر
ما لم يسمي الله.
نعم، الا اذا ذكر اسم المسيح فهذا لا يباح. ومثله كذلك لو ذكر المسلم اسم البدوي والحسين، لان هذا يكون اهل به لغير الله. فعلى كل حال الخلاف هذا مستقر وموجود، من حكى اجماعا في ذلك فهو مردود ومنتقد عليه. الإجماع معتبر، الخلاف معتبر وموجود. هذا كلام ابن عمر والشعبي وابن سيرين على المنع مطلقا.
كثيرا تقول يعني،
وكذلك أيضا في التفريق بين المتعمد وبين غير، قال هذا مذهب من المقدم، مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، هذا في التفريق بين المتعمد والناس. إذن يقولون بأن المتعمد الترك هذا تؤكل لا تؤكل ذبيحته، والناس تؤكل، هذا مذهب جماهير الفقهاء. فكيف نحكي إجماعا في هذا أنه تباح التسمية يباح الأكل ولو لم يسم، والمعنى سواء ترك ذلك عمدا أو نسيان، كيف والخلاف هذا مذكور؟ نعم،
هو إجماعه هنا في ماذا؟
نعم، يعني على إباحة صيده ما لم يسم عليه اسم المسيح، وده ما في إشكال. دي مسألة. تأتي مسألة أخرى بقى، وهي إذا لم يسمي الله عز وجل على ذبيحة هل تباح أو لا تباح؟ إنما الحد المتفق عليه ماذا؟ أنه تؤكل ذبيحة، تؤكل ذبيحة النصراني ما لم يسمى عليه اسم المسيح. ليه؟ لماذا نص على هذا؟ لأن قد يقول قائل هذا النصراني على ما تباح ذبيحته، وقد يكون ذكر اسم المسيح، فيقال اطمئن اذا لم يعلم انه ذكر اسم المسيح فالاجماع على انه تباح ذبيحته. ليه؟ لعموم الحل، وحلكم وطعام الذين تكتبوا حلكم وطعامكم حل له. يبقى ما الذي يخرجه عن الحل؟ ان يذكر عليه اسم المسيح، إنما إذا ترك ذلك نسيانا أو عمدا فهذا داخل في الخلاف المعروف اللي هو الجواز مطلقا وهو قول الشافعي لأنه محمول الأوامر هذه على الاستحباب، أو التفريق بين العمد والناسي، أو المنع مطلق سواء كان عمدا أو نسيا. إذن هذا خلاف مستقر ومعروف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان من هذه إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا.
ولهذا القول بأن ذلك حده شهر لا دليل عليه، كون النبي صلى بعد شهر فقد صلى بعد ثلاث وصلى بعد ليلة، فليس العدد هنا مرادا حتى نعلق الحكم عليه. نقول تصلي على القبر إلى شهر، وأما بعد شهر فلا تصلي. لماذا؟ لأن هذا أعلى مدة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر عندها. نقول النبي ما عمد إلى مدة، إنما النبي أعلم، مرة أعلم بعد ليلة، مرة أعلم بعد ثلاث، مرة أعلم بعد شهر. فهل عندك دليل أنه لو أعلم بعد الزيادة على الشهر أنه كان يمتنع عن الصلاة؟ ما في دليل، هذا ما في دليل. وعليه فإنه يصلى على القبر، يصلى على القبر، وإن صلى عليه في المصلى أو في المسجد. فمن فتته الصلاة على أحد وحتى ولو صلى عليه فإنه يجوز له أن يصلي على قبر. يعني رجل ذهبت أنت لتصلي عليه، إذا بالناس قد دفنوه فتصلي على القبر لا إشكال، بخلاف صلاة الغائب. بخلاف صلاة الغائب، صلاة على الغائب فإنها تشرع إذا لم يكن قد صلي عليه، فتصلي على الغائب مش على القبر، لأن الصلاة على القبر صلاة على حاضر، إنما الصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه لم يصلى عليه. أما الصلاة على القبر فالأمر في ذلك واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وأخذ العلماء من هذا جواز الصلاة، صلاة الجنازة في المقبرة، أما عدا الجنازة من تنفل أو فرض فإن ذلك لا يجوز لعدم ورود ذلك، بل ورد خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا في بيوتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في البيوت ولا تجعل مقابر، مما يدل على أن المقابر ليست محلا للصلاة، ليست محلا للصلاة، استثني من ذلك ماذا؟ صلاة الجنازة. طيب، هل يستدل بصلاة الجنازة على المقبرة على جواز صلاة الجنازة في المسجد المقبور؟ الجواب لا يجوز، لأنه فرق بين صلاة الجنازة في المقبرة على مقبور وبين الصلاة في مسجد فيه مقبور بني عليه أو أدخل هو بعد البناء، لأن النبي نهى عن هذا الموضع، قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا من مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وهذا يعم العبادات، يعم جميع الصلوات، ومن ذلك صلاة الجنازة. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد محلا للطاعة والصلاة وغير ذلك، بل هذا المسجد لا يشرع دخوله لشيء من العبادات سواء صلاة أو تلاوة قرآن أو ذكر أو غير ذلك، أو غير ذلك، فلا يشرع قصد هذا، بل المشروع شيء واحد، ما هو؟ إخراج هذا القبر من المسجد أو هدم المسجد، ينظر أيهما أولا. مع عدم إبقاء قبر يحصل به الغلو، فوعليه فإنما كما قلنا هذا المكان لا يقصد مطلقا بعبادة، فصلاة الجنازة كغيرها لا ينبغي اتخاذ هذا المكان محلا للصلاة. نعم نعم. في ماذا؟ شهر. نعم اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: قوله إلى شهر، أي يصلي على الغائب وعلى القبر إلى نهاية شهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد، لأن هذا فعل وقع اتفاقا ليس مقصودا، وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاقا لأنه لم يقصد. وخلاف الأصحاب في هذه المسألة لا يقضح في هذه القاعدة، لأنهم يخالفون في كونه وقع اتفاقا ويقولون بل وقع قصدا.
نعم.
والصحيح أنه يصلى على الغائب ولو بعد شهر، ونصلي على القبر أيضا ولو بعد الشهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة. مثال ذلك: رجل مات قبل 20 سنة، فخرج إنسان وصلى عليه وله 30 سنة فيصح، لأنه عندما مات كان للمصلي 10 سنوات، فهو من أهل الصلاة على الميت. مثال آخر: رجل مات قبل 30 سنة، فخرج إنسان وله 20 سنة ليصلي عليه فلا يصح، لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل، فليس من أهل الصلاة عليه. ومن ثم لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما علمنا أن أحدا من الناس قال إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبر الصحابة، لكن يقف ويدعو.
يعني لو قال لك قائل: طالما الصلاة على القبر مشروعة، وأنتم تقولون بعدم تحديد ماذا؟ مدة. طيب خلاص، أنا أصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتي إلى شهداء أحد أصلي عليهم، أو أتي إلى البقيع أصلي على المدفونين هناك، فما المانع؟ ونظيره أيضا الحج عن الغير والاعتمار عن الغير، فأنا أعتمر عن أبي بكر، عن عمر، عن كذا، أحج حجة وأهب ثوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فالشيخ ذكر، قال إن بعض أهل العلم مع إن المدة غير محددة وضع ضابطا جيدا. ما هو الضابط؟ قال: بأنني أصلي على هذا المقبور إذا كان يوم موته كنت أنا من أهل الصلاة عليه، فأنا أصلي على جدي البيلي مثلا الآن. طيب، يقال لي: جدك البيلي هذا يوم أن مات، كنت أنت كم سنة؟ أقول: لم أولد. قال: خلاص، يبقى لا تصح. طبعا عندك كان سنتين، جدك أبو المجد من جهة أمك مات من عندك كم سنة؟ 4 سنوات. إذن ما يصح، لأن لست من أهل الصلاة. لو كان 7 سنوات فما زاد، كان يمكن أن أصلي عليه، لأنني أكون من أهل الصلاة وقت موت. يبقى نضع الضابط كيف عشان ما نرجعش ورا خالص، أو حتى في زماني مطلقا. يبقى أنا أريد أن أصلي على رجل، ننظر يوم أن مات الرجل هذا هل كنت أنا من أهل الصلاة ولا لا. إن كنت أنا من أهل الصلاة لي أن أصلي، فممكن أصلي على واحد ميت بقاله 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، طالما أنني وقت موته كنت من أهل الصلاة. طيب، هذا الضابط ما دليله؟ الشيخ استحسنه وجوده، والحقيقة هو ضابط جيد لو كان له دليل. هيبقى أيضا المطالبة، كما منعتم الشهر لعدم وجود دليل وكذا، فاحنا هنمنع أيضا تقييدكم إن لازم يكون وقت الوفاة أنت من أهل الصلاة. من أين جئت بهذا الدليل؟ هو كلام جميل شكله حلو, شكله جميل كده, يعني نعتبره من ملح العلم حاجة كده جميلة, لكن هل هي حاجة متينة؟ هي جميلة بس متينة. فلهذا حتى العلماء, بعض العلماء يعبر عن مثل دي مثال بإيه, يقولون هذا من ملح العلم لا من متينه, من ملح العلم لكن من متينه. أنا ما أتبنى هذه, أنا ما أستطيع أتبنى هذه, أنا ممكن غاية ما أقول الشيخ العثيمين ذكر عن بعض العلم كذا, لكن تناقشنا بقى ضعيف, وأنا ما أحبش أكون ضعيف, أحكيها وخلاص. لكن أنا ممكن أكون قوي بقى بحاجة تانية, ما هي؟ عمل المسلمين. تبعت يا مرسي, عمل أكون قوي بقى هنا, عمل المسلمين. هل ورد من عهود الصحابة التابعين تبع التابعين وكذا أنهم كانوا يصلون على من مات من عشرات السنين أو غير ذلك؟ لا. هل ورد أن أحد السلف قال لبيك اللهم عمرة عن أبي بكر عن عمر؟ لا. هل ثبت أن أحدا قال لبيك اللهم عمرة عن الإمام أحمد؟ لا. إذن عمل المسلمين على خلاف ذلك, ولم يكن في المسلمين عمل بالصلاة على من مات هذا هذه المدة أو كذا. وأخذ من حديث النبي الشهر والثلاثة أيام واليوم أنه إذا كان الميت مات قريبا فلي أن أصل قريبا, كلمة قريبا مثل عندنا إذا كان الفاصل قريبا يبقى نعيد الصلاة, هنتم ركعة قريبا, وقريب كل شيء بحسبه, قريب كل شيء بحسبه. يبقى أنا فرغت من الصلاة وواحد بيناقشني أنت نسيت ركعة, ما نسيت كذا كذا, أقوم أجيب الركعة, ليه؟ الفاصل قريب. طيب الموالاة في الأعضاء قريب, الماء انقطع في الدور الثاني نزلت الدور الأول قريب, فقرب كل شيء بما يناسبه, مش بالدقيقة والثانية لكن بما يناسبه. فنقول بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا, فنقول إذا كان الميت هذا مات قريبا فيمكن أن أصلي. إنما ما ذكر الشيخ عن بعض العلم كما قلت لكم كلام جميل, وهو من ملح العلم لكن ليس من متينه. إننا أقول لي أن أصلي عليه طالما أنني كنت في وقت موته من أهل الصلاة عليه. فإذا الاستدلال بعمل المسلمين أصل عظيم جدا, أصل عظيم جدا, والفقهاء يستدلون به, وهو من متين العلم, من متين العلم الاستدلال بعمل المسلمين هذا, عمل العلماء يعني عمل أهل العلم. الاستدلال بعملهم هنا يمشي مثل هذه ويحتج به. فنقول عمل المسلمين ليس على الصلاة على من مات من عشرات السنوات, ولكن إذا كان الميت مات قريبا فلك أن تصلي عليه. نعم. لا يجوز بأي دليل, ما في إليه. تحديد أنت مخاطب, طب أنت مولود ولم تكن مخاطب, تحديد بقى الفرق بين بلوغ السبع وما دونه. واحد يقول لك لا طالما أنت كنت في عصر مات وأنت بعد ولادتك, أي خطاب؟ هو أنت عندك فرض كفاية؟ عندك سبع من سبع, السبع ما عنده ولا ابن عشر سنين. هنضع كل ما تضع شيئا هينتقد, لكن السالم الذي لا ينتقد عمل المسلمين, السالم الذي لا ينتقد عمل المسلمين. ولذا مثلا احنا ما نجي نقول ايه مثلا بيع المصاحف, شوف معناه مسألة ورد عن السلف نهي, لكن نقول ما زال عمل المسلمين على البيع والشراء للمصاحف مثلا, فهذا أمر عظيم, أمر يستدل به, وهو عمل المسلمين, عمل العلماء, وليس فيه نكارة. فحينئذ ماذا نعمل به؟ فما قرأنا لا أحد من العلماء ولا اطلعنا على أحد من علماء السلف أنه إنما كان يقيم عمرات وحجات وكذا أو صلوات مضت أو حتى في زمانه لمن مضى عليه فترة سنوات ووضع هذا الشرط. فنقول العمل ليس على هذا. وعليك الدعاء العدول بقى إلى ماذا؟ إلى المشروع اتفاقا وهو الدعاء. فما الصلاة إلا دعاء. إذن أدعو وخلى من هذا. ممكن أن يستدل ويستأنس وليس بهذا الضبط اللي يقول الشيخ بحديث واحد وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى شهداء أحد قبل موته صلى الله عليه وسلم فصلى عليهم صلاته على الميت. هنا بقى الدلالة ممكن يتنازع فيه اللي هي صلى عليهم الصلاة ذوات التكبيرات أو الدعاء. ليه؟ من أحد إلى الموت سنوات. هذه سنوات، هذه سنوات كالمودع له، هذه سنوات. لكن الصحيح أنه إنما دعا لهم دعاءه على الميت وليست الصلاة. ولذا ما نقل أحد هذه التكبيرات أنه صلى بهذه التكبيرات. والشهداء أصلا الصحيح أنه لا يصلى عليه. نعم نعم نعم.
بعض الحزبيين في رمضان الفائت كانوا يصلون الليلة كلها، يعني تهجد وتراويح يصلون الليلة كله من أول رمضان إلى آخره، فهل يحتج على بطلان عملهم بهذه القاعدة أن عمل المسلمين وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة في العشر الأواخر، أما كان يخلط العشرين الأول بنوم وصلاة وكذا، هل يقال ببدعية فعلهم بهذه القاعدة أم أن الأمر
لا؟ هو ورد التعقيب، ورد التعقيب اللي هو العود بعد الصلوات في الصلاة في أول ليل، ورد التعقيب أنهم يعودون. لكن كلام الفقهاء كان في مسألة إعادة الوتر، لكن إذا كان بدون إيطار ويعود ويتم صلاته ورد. والوارد عن السلف في هذا أنهم لم يخصوا إلا أول الشهر عن آخره، لكن الذي يخص هو الاجتهاد ماذا بالاعتكاف والاجتهاد طوال الليل. لكن هم يقولون احنا ما نجتهد طوال الليل، احنا نصلي ونعود ثم ونذهب الى بيوتنا ثم نعود كذا، وهذا لا نفعله في العشر الاخير. في العشر الاخير نلزم المسجد ما نخرج منه، انما هذا خرجنا وجئنا، خرجنا وجئنا. فهنا من جهه ما ورد عن السلف في التعقيب وخلافه، وان الامر الاقرب فيه انه يعني جائز بشرط الا يوتر في اول الليل وفي اخر الليل، هذا لا إشكال. لكن الإشكال يأتي بقى منين؟ الإشكال يأتي أن هذا صار شعارا عند الحزبيين، فكروا ثم دبروا، فكيف نأتي بأكبر عدد ممكن؟ فاتنا في التراويح، الناس في التراويح ده يصلي هنا ده يصلي هنا ده يصلي هنا، لكن الصلاة الآن ما أحد يصليها إلا نحن. فمن هنا يأتي أهل الخير الذين يحبون التطوع والصلاة وكذا، يأتون في هذا الوقت، فلهذا أوجدوها. فصار هنا من هذا الجانب يأتي التحفظ، من هذا الجانب يأتي التحفظ. ونقول للناس صلوا في بيوتكم وكذا، ومن أراد أن يصلي صلي في بيتك، لكن لا تعود إلى المسجد وكذا، خص آخر العشر بهذا فقط. نعم. والعلماء ينصون على أن من العبادات التي يتخذها الحزبيون، حزب من شعار الحزبية، أنهم يتخذون بعض العبادات لتكون شعارا على كذا أو منهجية. زي مثلا دلوقتي لو أحد يقول لنا زي فترة من فترات كان كده، إفطار جماعي في مسجد كذا، صوم قيام ليل جماعي في مسجد كذا، من اللي بيفعله؟ الحزبيون. طب إذا استنصحك شاب تقول لا تذهب إليه، ليس لأن قيام صيام النهار في إشكالية والإفطار الجماعي في إشكالية في حد ذاته، لا، لأن المراد بذلك هو ماذا؟ تجنيد أكبر قدر ممكن. فالعبادة التي يتخذوها الحزبيون لمقصد ما هذه يكون التحفظ فيه وإن كانت في أصلها ماذا؟ مباح. نعم. قال أحمد رحمه الله. نعم. الوتر. طب احنا نقول ماشي، ما احنا قلنا غير كده. نعم، لكن الصحيح عدم كراهته. نعم، ورد عن بعض السلف. نعم.
قال أحمد،
نقل ابن قدامة في كلامنا. نعم.
قال أحمد: من يشك في الصلاة على القبر،
من يشك في الصلاة على القبر يعني مشروعية ذلك. نعم.
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه، من ستة أوجه كلها حسان، فحد الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر، إذ هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعده، وحده الشافعي بما إذا لم يبل الميت، ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقوم على رأس الرجل ووسط المرأة.
وكل هذا يحتاج إلى أدلة. فالصلاة على القبر أحمد رحمه الله قال بها وتعجب في من يشك في ذلك. ليه؟ لأنها ورد من سدة أوجه كلها حسان. طيب تمام، لكن لماذا حدها أحمد بشهر؟ أما ما ورد نعم، لكن حدها بشهر كفعل، الفعل جاء شهر وجاء ثلاثة أيام وجاء يوم، هيقول هذا أعلى، هذا مبني على هذه الأفعال. هل الأفعال هذه مقصودة أو غير مقصودة؟ غير مقصودة. إذن لا تحد بشيء. النبي دخل مكة من طريق ما لأن هذا الأيسر، وخرج من طريق ما لأن هذا الأيسر، نجعله سنة؟ لا، ما نجعله سنة. دخل الحرم من باب ما، نجعله سنة؟ لا، ما نجعله سنة. نعم. لكن مثلا النزول بالمحصب، هذا اللي تنازعوا فيه، بعد أيام منى نزل بالمحصب وبات وكذا. ليه؟ لتنازع بقى الأدلة. فمن قائل بأنه كالدخول والخروج حسب الأيسر، والنبي إنما نزل يعني ما قصد إلى ذلك شيء، وإنما هذا كان الأسمح له والأيسر. وإذا قول للصحابة، قول آخر الصحابة أن النبي إنما كان هنا، وقال هنا قد تعاهدت قريش وكيت 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 فنزل، يبقى قاصد أن يظهر في ذلك إيه؟ عزة الإسلام وكذا، كما أظهر المشركون في الماضي كذا. فمحتمل مثل هذا، محتمل. ولهذا في ذلك القولان القويان، من قائل بأن هذا ليس داخلا في السنية، ومن قائل بأن هذا داخل في السنية. نعم. قال: وكان من هديه،
وكان من هديه الصلاة على الطفل، فصح عنه أنه قال: الطفل صلى عليه. وفي سنن
الأول كان من هديه أنه يقوم عند رأس الرجل وسط المرأة، يعني حال الصلاة على الجنازة، فكان يقوم عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، رأسه هذا الأقرب من صدره، يعني يقوم عند رأسه، وإن كان المسافة يعني قليلة، فمن قام عند الرأس قد يكون عند الصدر، والصدر عند الرأس لقرب ذلك، لكن وارد أنه يكون عند رأس الميت. قال في الحاشية: وفي حديثان صحيحان، في ذلك حديثان صحيحان. فعن صمرة ابن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة، على امرأة المدد في نفاسها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليها وسطها. طيب لو اجتمع رجل وامرأة، هذا تقف عند رأسه وهذا تقف عند وسطه، وأردت أن تجمع بينهما، أن تجمع بينهما بصلاة واحدة، فهنا تأتي برأس الرجل عند وسط المرأة أو وسط المرأة عند إيه؟ رأس الرجل، وتكون قد جمعت بينهما، أو تصلي على الرجل على حدة وعلى المرأة على حدة. لكن لو جمعت بين المرأة والرجل فإنك تأتي بالمرأة عند نصف المرأة عند صدر، عند رأس الرجل، أو رأس الرجل عند صدر المرأة. هذا بالنسبة طب لو بالنسبة لي تقدم من ليليك المرأة من رجل؟ نقول الذي يليك في الصلاة في الجماعة من؟ الرجل. إذن الرجل يليك وتكون المرأة بعد. طب لو كان هناك صبي فيكون الرجل ثم الصبي ثم المرأة. نعم. الله أعلم، الله أعلم، يعني بالنسبة للحكمة الله أعلم في ذلك. نعم.
وكان نعم. من هذه
الأمر واسع. نعم.
وكان من هذه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الطفل، فصح عنه أنه صلى، فصح عنه أنه قال الطفل يصلى عليه. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم. قال أحمد بن أبي عبدة سألت أحمد متى يجب أن يصلى على السقط، قال إذا أتى عليه 4 أشهر لأنه ينفخ فيه الروح.
معنى ذلك أنه إذا خلق ولم ينفخ فيه الروح فإنه لا يصلى عليه، أما إذا نفخ فيه الروح فإنه يصلى عليه. السقط، السقط يصلى عليه بعد تغسيل وتكفين. طيب، ويسمى ويعق عنه كذلك، يعق عنه. طب قد يقول قائل يعق عنه، والحقيقة يعني هذه شكر الله عز وجل وكذا، وهذا الولد مات، فما فائدة العقيق؟ نقول أولا يعني مسألة إن هذا شكر وفقط فهذه تحتاج إلى دليل. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود، وهذا مولود مرتهن بعقيقته، وهذا مولود نفخ في الروح، نزل قبل التمام أو نزل بعد التمام لا فرق، ما في فرق. ثم إن هذا أيضا نوع شكر، هذا السقط الذي نزل خلاص ذهب هدرا ولا يدخل من الشفعاء يوم القيامة، يدخل من الشفعاء، إذن هذه نعمة أيضا. فهنا الأمر تعبد، فهذا مولود وكل مولود مرتهن بعقيقته، يبقى نزل سقطا أو لم ينزل، بل هذا أمكن في العبودية، لأن الإنسان حينما يعق عن السقط هذا مع أنه ما تم وكذا، أو إذا نزل مباشرة ومات فتعق عنه، هذا دليل على الرغبة فيما عند الله عز وجل من الخير، ودليل على التعلق بالعبادة. وتسميه عبد الرحمن، أحمد، إبراهيم، علي، تسميه، فجميع الأحكام تتعلق بهذا من جهة الصلاة عليه والتسمية والعقيقة وغير ذلك. نعم.
قال أحمد بن أبي عبدة سألت أحمد متى يجب أن يصلى على السقط، على السقط، قال إذا أتى عليه 4 أشهر لأنه ينفخ فيه الروح. قلت فحديث المغيرة ابن شعبة الطفل يصلى عليه، قال صحيح مرفوع. قلت ليس في هذا بيان 4 أشهر ولا غيره، قال قاله سعيد بن المسيب. فإن قيل فهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم،
قلت فحديث المغيرة ابن شعبة الطفل يصلى عليه، قال صحيح مرفوع. قلت ليس في هذا بيان 4 أشهر ولا غيره، قال قد قاله سعيد بن سيب. الله أكبر. السلف يعني أهل أثار، أهل أثار. عن النبي ورد نقول عن النبي، طب ما ورد عن النبي، ورد عن التابعين نقول عن التابعين. يأبى أحمد إلا الإسناد، كما تردد الطبيب بين أحمد وبين بشر، يأبى أحمد الإسناد. ده يقول يسأله الطبيب ها عن حاله، الحمد لله، والثاني الحمد لله وعندي كذا وكذا. هذا طبيب السنة، طبيب السنة المتردد بين أحمد وبين بشر، يقول لأحمد أنت تقول كذا، إذا سألتك تقول كذا، وإذا سألت أخاك بشر يقول كذا. قال سأله عمن أسند هذا. يا الله، عمن أسند هذا؟ يعني أنا الحمد لله مثلا أشرك من كذا، ولكن الحمد لله وكذا، عمن هذا؟ واليوم علي جمعة يقول لا تشرب الماء بعد الذكر لمدة 3 ساعة، ويقول فإن سألني سائل أقول التجربة، حتى بيقول الذكيرة. يعني شوف يعني مش عايز بقى أقول يعني كلام، الذكيرة، الذكيرة ده الدليل الواقع. ففي الذكيرة اللي ما بشربوش ماء يبقى كذا. شوف يعني أنت تنزل أقول من يا أخوان من سماء 7 إلى 7 أرض، وأسد زودة قطرة وعمدة ومفتون. لكن شوف أحمد رحمة الله عليه يقول لك ما في حديث المغيرة الطفل صلى الله عليه، قال صحيح مرفوع. قلت لك ليس في هذا بيان الأربعة أشهر ولا غيره؟ قال قد قاله سعيد بن المسيب. فالعلم قال الله قال رسوله قال، هذا العلم المسند العلم الأثري لهذا السلف مهديون على ضرب رسول الله وعلى ضرب الصحابة. هو ده العلم يا أخوان، ده العلم اللي تطمئن إليه. ماذا الذي تطمئن إليه؟ النفس. العلم شوف نحقق إيه الدليل هنا وإيه الدليل هنا ومبنى الدليل هنا ومبنى الدليل. حتى لو كان صحابي، لو الصحابي شوف صحابي صحابي ابن عمر يصلي في المكان الذي كان يصلي فيه النبي، يا ابن عمر ما الدليل؟ ما الدليل؟ تتحرى الأماكن التي صلى فيها النبي، ما الدليل؟ هل النبي قصد إلى هذه الأماكن كما قصد إلى قباء، كما قصد إلى مسجده المسجد الحرام؟ هل قصد إلى هنا فهذا المكان يكون الصلاة فيه مستحبة؟ الجواب لا. إذا لا نتابع ابن عمر، لا نتابع ابن عمر رضي الله عنهما وهو الصحابي، نقول ما الدليل؟ كما أن ابن عمر، كما أن أباه عمر أنكر هذا الفعل. فقد ذكر ابن وضاح أن عمر لما صلى بالناس يوما في سفر فوجد الناس قد أخذوا أماكن وطرقا، قال أين يذهب الناس؟ قالوا هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عمر عن ذلك وقال إنما أهلك من كانوا قبلكم تتبع أثار أنبيائه. عمر لم يكن هذا منهجه. لما جاء عمر رضي الله عنه ينهى عن التمتع في الحج، سئل ابنه، شوف الأب ينكر والابن ينكر، هكذا ده مجتمع أثري، مش أنت لسه واقف عند نقطة الصفر بقالك 20 سنة، الشيخ 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 وكأنه النبي. لكن منهج الصحابة منهج التابعين كان أيسر من ذلك. عند الترمذي سئل ابن عمر عن التمتع فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السائل لكن أباك ينهى عن ذلك. أبوك بينهى عن هذا؟ أبوك، أبوك من طبعا؟ أبوك من ده؟ أبوك ده عن إمام الأمة رقم واحد، أبوك هذا رقم واحد رقم واحد. قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي أتبع أم أمر الرسول؟ قال أمر الرسول. قال قد فعله الرسول. خلاص خلصنا، مش بقى الجهود والشيخ وراح وجا وزكى فلان وزكى علان والطعن في الشيخ طعن في السنة والطعن. نجعل مئات القواعد خارج نطاق الهداية، خارج نطاق الهداية. إنما السلف آثار، أميز شيء في هذا الدين الآثار. هات الدليل. عندنا النبي صلى على الطفل، لكن الأربعة أشهر وكذا يعني إذا نفخ فيه ما الدليل؟ قال قد قاله سعيد رضي الله عنه رحمه الله. فإن قيل
فهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل قد اختلف في ذلك.
طبعا إبراهيم رضي الله عنه مات بعد قبل السنتين بقليل، نعم. وكان عنده، كان النبي قد وضعه عند مرضعة كانت في ناحية من المدينة، وكان النبي يأتي إلى هذه المرضعة ويدعو إبراهيم ويأخذه ويقبله وكذا ثم يتركه ويمشي، وهكذا كان يأتي. وكان يحب إبراهيم حبا جما، نعم.
فروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت،
قال قيل قد اختلف في ذلك، نعم. فروى
أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها فذكره. وقال أحمد في رواية حنبل هذا حديث منكر جدا وهو من ابن إسحاق.
ووهى ابن إسحاق. نعم.
عندي وهو.
عندك إيه؟
عندي وهو من ابن إسحاق. قال هنا في طبعة الرسالة ووهي. وهذا التصرف وقع في الطبعة الميمية إذا كان في الطبعة الهندية وهو بسقوط من بعده فأصلحوه هكذا.
طيب النسخة اللي عندك الأصل قال وهو
من ابن إسحاق.
نعم.
قال الخلال وقرئ على
لكن ابن إسحاق هنا قال في حاشية أنه صرح بالتحديث نعم. وما يؤخذ على ابن إسحاق التدليس, فإذا صرح بالتحديث حسن حديثه ولهذا حسنه الحافظ في الإصابة. نعم.
قال الخلال وقرئ على عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل قال وجابر عن عامر عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو ابن 16 شهرا. وذكر أبو داود عن البهي
قال في حشية هذا رواه أحمد في المسند وفي سندي جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. نعم.
وذكر أبو داود عن البهي قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم.
عندك عن إيه؟ وروى أبو داود عن من؟
عن البهي.
البهي.
نعم.
وهو عبد الله بن يسار البهي.
نعم. قال هنا في الحاشية.
قال لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحاشية.
قال لما مات.
فهو مرسل. نعم.
قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. وهذا مرسل والبهي اسمه عبد الله ابن يسار كوفي. وذكر عن عطاء ابن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة وهذا مرسل. وهم فيه عطاء فإنه كان قد تجاوز السنة. فاختلف الناس في هذه الآثار فمنهم من أثبت الصلاة عليه ومنع صحة حديث عائشة كما قال الإمام أحمد وغيره. قالوا وهذه المراسيل مع حديث البراء يشد بعضها بعضا. ومنهم من ضعف حديث البراء بجابر الجعفي وضعف هذه المراسيل وقال حديث ابن إسحاق أصح منها. ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصلي عليه. فقال الطائفة استغنى بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
استغنى ببنوة
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه التي هي شفاعة له كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه.
إيه لكن الشهيد ورد الشهيد له الفضل بهذا. أما مجرد البنوة هل هي فضل يستغني به عن صلاة رسول الله عليه؟ لم يثبت دليل في ذلك. إنما الشهيد نعم فقد وردت الأدلة العظيمة في الشهادة وفضل الشهادة. نعم.
وقال الطائفة أخرى إنه مات يوم كسفت الشمس فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه. وقالت فرقة لا تعارض بين هذه الآثار فإنه أمر بالصلاة عليه فقيل صلى عليه ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف فقيل صلى عندي مضبوطة هكذا
فقيل صلي عليه
ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف
وقيل لم يصلى عليه. نعم. وقالت فرقة
رواية المثبت أولى لأن معه زيادة علم وإذا تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات والله أعلم.
نعم. ولم يرجح هنا يعني رحمه الله تعالى لما ذكر هذا لاحتمال الأدلة في ذلك ولأن إبراهيم إنما مات أيضا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن النبي كان يترك الصلاة على الأطفال عندنا مسألتان، هل دفن من غير الصلاة مطلقا؟ هذه مسألة. مسألة ثانية، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أم لا؟ طبعا الأدلة العامة في الصلاة على السقط والصلاة على الأطفال وكذا هذه عامة، فلا يعقل أن إبراهيم رضي الله عنه قد دفن من غير صلاة عليه، لكن النبي نفسه صلى عليه أم لا فهذا محتمل، والأقرب في هذه الأثار هو أثر ابن إسحاق رحمه الله تعالى فهو أصح من غيره، وقد نفت عائشة رضي الله عنها الصلاة عليه. نعم، لكن لا يعني أنه دفن من غير صلاة، فإن ذلك كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد في آخر حياة النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الصلاة على الأطفال، فلا يقال بأن إبراهيم قد دفن من غير صلاة عليه، فهو صلى عليه، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة صلى عليه أم لا؟ صلى عليه أم لا؟ نعم، هذا هو الذي محل الكلام. يقول الحافظ الزيلعي في نصب الراية: أحاديث صلاته عليه الصلاة والسلام على ولده إبراهيم فيه أحاديث مسندة وأحاديث مرسلة، فالمسندة عن ابن عباس والبراء بن عازب وأنس والخدري، فحديث ابن عباس رواه ابن ماجه في سننه، أخبرنا عبد القدوس بن محمد بن داود بن شبيب الباهلي عن إبراهيم بن عثمان ذكر بسنده عن ابن عباس لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن له مرضعا في الجنة، ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولا عتقت أخوله القبطة، وما استرق أو استرق قبطي. وأما حديث البراء فرواه أحمد في مسنده وساق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم ومات وابنه 16 شهرا، ورواه البيهقي وقال: وكونه صلى عليه هو أشبه بالأحاديث الصحيح. البيهقي يقول: وكونه صلى عليه هو أشبه بالأحاديث الصحيح، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر إلى آخره، ولم يذكر فيه البراء. لكن كل هذه الأحاديث ليس شيء فيها يطمئن إليه، فالحقيقة مسألة صلاة النبي عليه هذه مشكلة في حديث ابن إسحاق، حديث عائشة رضي الله عنها هو الأقرب في ذلك، هو الأقرب في ذلك، ولكن نقطع أن إبراهيم لم يدفن إلا بعد الصلاة عليه. نعم نعم، الشيخ الألباني قال، اقرأ في الميكروفون، هذا في صفة الصلاة أحكام الجنائز. قال
الشيخ الألباني رحمه الله: فقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث منكر، ولعله يعني حديث فرض، فإن هذا منقول عنه في بعض الأحاديث المعروفة الصحة، واعلم أنه
يبقى قول يعني بالنكرة ليس تضعيفا له، بل مراده الفرض. نعم،
واعلم أنه لا يخدع في ثبوت الحديث أنه روي عنه صلى الله
أنه
عليه وسلم،
واعلم أنه
لا يخدج في ثبوت الحديث أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ابنه إبراهيم، لأن ذلك لم يصح عنه، وإن جاء من طرق فهي كلها معلولة، إما بالإرسال وإما بالضعف الشديد كما تراه مفصلا في نصب الراية. وقد روى الإمام أحمد عن أنس أنه سئل صلى الله عليه وسلم: هل صلى على ابنه إبراهيم؟ قال: لا أدري، وسنده صحيح، ولو كان صلى عليه لم يخف ذلك على أنس إن شاء الله، وقد خدمه 10 سنين.
يعني بيميل إلى أنه ما صلى. نعم، هو هذا الأقرب، والله أعلم، قد يكون مشغولا، قد يكون لأمر ما، لكن صلي عليه، صلي عليه، لأنه لا يجوز أن يدفن الصبي من غير الصلاة عليه. ولو لم يصلى عليه ودفن غير الصلاة وجبت الصلاة على قبره. نعم. نعم، كسائر الأطفال.
قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة، واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني المرجوم، فصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ ذكره مسلم.
نعم.
وذكر البخاري في صحيحه قصة ماعز بن مالك، وقال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه، فأثبتها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه، وخالفه 8 من أصحاب عبد الرزاق فلم يذكروها، وهم إسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي ونوح بن حبيب والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل وحميد بن زنجوية وأحمد بن منصور الرمادي. قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان إنه صلى عليه خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه.
الله أكبر. نعم.
وقد اختلف،
فالمخالفة من هذا الجمع حيث لم يذكروا ذلك هي المقدمة، وفيه دليل على ماذا؟ على أنه ليس من شرط مسألة المخالفة إذا تفرد الواحد دون سائر تلاميذة الشيخ، أنه ليس من شرط ذلك أن ينفوا ما أثبته هذا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن محمود غلان هنا تفرد بماذا؟ بذكر الصلاة، والآخرون ما نفوا لكن ما ذكروا، فلا يلزم في هذا أن يصرح الجمع بنفي ذلك، بل يكفي في ذلك أنهم لم يذكروها. فإذا كان الحديث، لكن هذا في ماذا؟ فإذا كان الحديث ذا مخرج واحد وهي واقعة واحدة والمخرج واحد وكذا، واتفق هؤلاء 8، قال وخالفه 8 من أصحاب عبد الرزاق، محمود بن غيلان ذكر الصلاة عن عبد الرزاق، خالفه 8 من أصحاب عبد الرزاق فلم يذكروها. قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان أنه صلى عليه خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الذهري على خلافه. فهذه مسألة، في مسألة التفرد مهمة جدا، هل من لازم رد هذا الحديث في التفرد أنه يقع التصريح من الجمع بخلاف ذلك، أو يكفي عدم الذكر بأن يتفرد الثقة بذكر شيء لم يذكره هؤلاء؟ تفرد هذا الثقة بذكر شيء لم يذكره هؤلاء له حالتان: إما أن يتفرد بذكر هذا الشيء، يتفرد بذكر شيء لم يذكره تلامذة هذا الشيخ لكنه حديث مستقل، فهذا لا إشكال في قبوله لأنه ثقة وليس هناك مخالفة ولا معارضة. كون هذا يذكر عن شيخ هذا الحديث ولم يذكره غيرهم الحديث أصلا من أصله، فهذا لا إشكال فيه، فقد يسمع هذا ما يسمعه غيره، بل النبي أولى، قد كان الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل ينفرد بذكر الحديث عن رسول الله ولا يذكره غيره. حديث إنما الأعمال بالنيات ذكره عمر رضي الله عنه عن النبي، من راوي الحديث هذا عن النبي غير عمر؟ ما في ولا صحابي واحد ثبت بإسناد صحيح أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تفرد عمر، تفرد عمر دون الصحابة يقدح؟ لا، تفرد الراوي دون أصحابه برواية الحديث المستقل لا يقدح فيه. طيب، 2، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يروي أصحاب الراوي أن يروي أصحابه الحديث ثم ينفرد الواحد من أصحابه بذكر شيء لم يذكره الجامع، ده بقى المعترك. لأن في مسألة ثالثة، أن يذكر الواحد خلاف الجمع، دي سهلة خلاص نرد، دي سهلة. يبقى الأولى سهلة، أن ينفرد الواحد بذكر حديث مستقل دون أصحابه هذا مقبول. اثنين، أن ينفرد بذكر شيء يخالف فيه، يخالف المخالفة اللي هي إثبات نفي، خلاص نقدم الحديث الأوثق وحديث الجمع وكذا عليه. المعترك فين؟ أن ينفرد بذكر شيء، هو ليس في مخالفة بمعنى أن الجمع ينفي، لا، ولكن الجمع لم يذكر هذه، فهذه هي محل المعترك. فمن قائل لا نقبل هذا لأنه ثقة ولعله سمع ذلك في مجلس لم يكن فيه هؤلاء أو كذا، ولعل ف الأصل قبول حديث الثقة ما لم يخالف، وهذه ماذا؟ وهذه لم يخالف فيها من هؤلاء، فقط لم يذكروها وإنما ذكروا وحده، فلهذا نقبله. طيب، وقال أخون لا، الحديث ده مخرج واحد، كلهم رأوا الحديث هذا والمخرج واحد والحديث واحد، ولم واتفقوا على عدم الذكر، وهذا الراوي ذكر فقط، فهذا نلجأ فيه إلى الترجيح، والترجيح بالجمع، والترجيح بالعدد، والترجيح بالأخص بالملازمة، والترجيح بكذا هو المقد، وهذا الذي أطمئن إليه، تطمئن إليه نفسي في هذه المسألة، طالما المخرج واحد، طالما المخرج، ولهذا مر معنا البحث هذا في التحريك الإصبع، فكون الرواة والحديث واحد يروون الحديث وكلهم يتفق على عدم ذكر هذا الحرف، ويأتي راوي يذكر هذا الحرف، لا شك أن هذا يضعف هذا، والوهم إلى هذا أقرب من الوهم إلى هذا الجمع الكبير والعديد. لكن ده محل إيه؟ محل وقفة قوية، بخلاف ما لو كان الحديث مستقلا فليس من لازم الحديث أن يتواطئ الثقات على ذكره، بل لو انفرد ثقة بهذا الحديث ولا مطعن فيه ولا كذا، يعني ليس هو خالي من المعارضة وفقط ما أعل إلا بهذا تفرد، وهذا الرجل إن كان يتحمل هذا تفرد وهو ثقة ثبت وتحمل هذا تفرد فإن حديثه مقبول، فليس من لازم الحديث الصحيح حتى يقبل أن يرويه الاثنان أو يرويه الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة، لكن كل هذا في من يتحمل التفرد، إنما في بعض الرواة ما تحملون. كذلك أيضا إذا خالف من هو أوثق أو الجمع فهذه لا إشكال فيه أيضا، فإننا نقدم هذا الحديث، نرد هذا الحديث الذي خالف فيه الثقات، لكن الموضع الذي يزيد فيه الراوي شيئا لم يذكره الجمع من الرواة وقد رواه الحديث والمخرج واحد، مخرج واحد وقد رواه الحديث، فهذا لا شك أن هذا يشكك في ثبوت هذه، فلعله وهم في ذلك. ولهذا البيهقي قال وقول محمود الغنائي انه صلى عليه خطأ لإجماع عبد الرزاق عليه، ما قال خطأ لأنه ليس بثقة، لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. نعم.
وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك، فقال أبو سعيد الخدري ما استغفر له ولا سبه، وقال بريدة بن الحصيب إنه قال استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك ذكرهما مسلم، وقال جابر فصلى عليه ذكره البخاري وهو حديث عبد الرزاق المعلل، وقال أبو برز الأسلمي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن الصلاة عليه ذكره أبو داود. قال ابن القيم قلت حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى عليها، وحديث ماعز إما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه، فإن الصلاة فيها هي دعاؤه له بأن يغفر الله له، وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا،
وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية.
المهم يعني كوجه الاستدلال على الصلاة على الذي قتل في حد كالزنا وغير ذلك، هذا لا ينبغي نزاعه في ذلك، لأن النبي باتفاق صلى على الغامدية، وحديث ماعز ثبت أنه صلى ولم يصلي لا يؤثر على الحكم للاتفاق على ثبوت ذلك في حديث من الغامدية. هذا في الصلاة على المقتول حدا. أما الصلاة على قاتل نفسه والصلاة على من غل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك ذلك زاجرا له، ولكنه صلى عليه من سائر أصحابه، فأخذ منه العلماء فائدة، وهي أنه يشرع لأهل العلم والأكابر أن يدعوا الصلاة على أمثال هؤلاء ردعا لأمثالهم وزجرا للناس عن هذه الفعال، لكن يصلى عليه، لكن يصلى. ومثله المبتدعة، إذا مات الواحد على بدعة غير مكفرة أو بدعة مكفرة ولكنه لم يكفر عينا، فإنه يصلى عليه، لكن لا يصلى عليه من أهل الفضل والعلم وغير ذلك، ويترك الصلاة عليه. ومثلها هجر أيضا الترحم عليه، يعني إظهار ذلك، فلا يقال رحمه الله ولا يقال كذا، وإنما يهجر كهجر الصلاة عليه. وإن كان المصلي عليه يترحم، فالذين صلوا على هذا المبتدع لا شك أنهم ترحموا عليه، ففرق بين جواز الترحم وإظهار الترحم. نعم أيها العلماء. لأنه أجمعوا على عدم ذكره، فالوهم إليك أقرب، الوهم إلى هذا الراوي أقرب. أما يروي الثمانية عدوا هذا نكارة، عدوا هذا مخالفة، ولم تكن مخالفة بمعنى أنهم أثبتوا ما نفاه وكذا، لكن عدوا ذلك مخالفة. نعم، فمثلا أنتم الآن بهذا الجمع كل يتواطأ على ذكر كلمة عندي ما فيها كذا، وأنت الوحيد الذي ذكرت هذه الزيادة، فهنا يقال بأنك أقرب إلى الوهم، ولهذا لا نقدم روايتك في هذا عني عن هؤلاء الذين تناقلوا هذه الكلمة عني ولم يذكروا هذا الشيء. نعم نعم. كيف حل الزيادة؟ وهذا أصل البحث يا علاء، خلي بالك، مبارك رفيق، انتبه، هذا أصل البحث، نعود إلى الأصل. الأصل هؤلاء تواطروا على عدم نقل هذه الزيادة، يبقى إذن أنت واهم، الوهم إليك أقرب. نعم. من اللي قال لك بقى؟ من اللي قال لك؟ لا، مش يحتمل، يحتمل ويحتمل الوهم، يبقى أي الاحتمال الأكبر؟ طالما دخلنا في غرفة يحتمل، هذا المبحث أصلا هو كلمة يحتمل دي، يبقى الوهم هنا إلى الثمانية ولا الوهم للواحد؟ طالما يحتمل، ولهذا احنا قلنا نفرق بين حديث هو رواه ولم يروه غيره مستقل، قلنا خلاص هذه رواية الثقة ما في مشكلة، إنما الكلام في حديث كلهم رووه على نسق واحد وأنت انفرطت بها، ها أي الاحتمالين بقى؟ احتمال وهم هذا والاحتمال، طالما دخلنا إلى مسألة الاحتمالية فإذا نقول الاحتمالية إليك في الوهم هي الأقرب. نعم نعم. Thank you. لا، هذا يحتاج إلى تحرير مذهبه في ذلك، تحرير مذهبه وتتبعه حتى يصح نسبة القول بشيء معين. بعد هذا، بعد نسبة هذا الشيء إليه، يبقى بقى الترجيح، هل ما يذهب إليه العالم في قبول مثل هذا على اعتبار الشرط العام أن هذا ثقة وروى ما لم يخالف الآخرون وكذا فنقبل، فيكون حديثه كالحديث المستقل، وهذا ما مال إليه في الظاهر ابن حجر كالحديث المستقل، أو نعتبر ما اعتبره أهل الشأن المتقدمون في مثل هذا الترجيح في مثل هذا الموضع، والحكم بأن مثل هذا يحكم عليه ب يعني النكارة وتفرد مثل هذا يشكك فيه في ثبوته. فهذا هو المحل. يبقى الأول ابن حجر يحتاج إلى أنه يتتبع كل كلامه في هذه المسألة سواء التقعيدي أو يعني العملي حتى يطمئن إلى نسبة المذهب إليه، نسبة يعني يطمئن إليه، لتحتاج تتبع يعني عند ابن حجر. نعم. لا، الأحاديث لا تضعف، الأحاديث ثابتة، لكن يأتي ماذا؟ الزيادة، الكلام فذيلة زادة. أما أصل الحديث فيكون صحيحا، الحديث صحيح، لكن تبقى هذه الزيادة، بإثبات هذه الزيادة فترتب على حكمها، أو نفي هذه الزيادة فلا يترتب الحكم عليه. نعم. من؟
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الاقتراح: وأما أهل الحديث فإنهم قد يرون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته، كمخالفة جمع كثير له، أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه، ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث. ولهذا أقول إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد، فإن لم نجد هذا في الإطلاق، فإن ذلك
في
ليس
الإطلاق قانونا يعني مثلا مطلع. تعارض رافع وافق تقدم هذا، هذا ليس له قاعدة مضطردة، فقد ترجح الناقص على الزائد، وقد ترجح الزائد على الناقص، وقد ترجح وقد تصحح الاثنين، فقد نقل بالاثنين. نعم. وهو ما ذكره ابن رجب في شرح العلل في مسألة أن كل حديث يكون له النقد الخاص، أنه قد يطمئن العلماء في هذا الحديث إلى تصحيح الوقف أو تصحيح الرفع، تصحيح التمام أو تصحيح الاختصار، ولهذا ذكر مسلم شيئا من هذا. نعم.
فمن حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد، فإن لم نجد هذا في الإطلاق،
صحيح،
فإن ذلك ليس قانونا مضطردا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية
على اعتبار أن هذا يعني معه زيادة علم، وأن المثبت يكون مقدم على النافي. نعم.
وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول، وأقرب الناس إلى اضطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر.
بعض
أهل الظاهر.
أهل
الظاهر.
يقول أعد، يقول وإيه؟
وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول، وأقرب الناس إلى اضطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر.
يعني القول بالإطلاق.
إطلاق
الزيادة. نعم، وهذا مخالف. نعم. على كنا يعني مبحث، كما قلنا مبحث طويل وهو محل اعتراك يعني. نعم. لكن هذا الذي تطمئن إليه النفس. نعم.
قال فصل.
نعم.
وقال إن تعدل المجلس الذي نقل فيه الحديث قلة واحدا، وكان الذي ترك الزيادة جماعة فيجب عليه الوهب لم تقبل الزيادة.
نعم يقول قال اقرأ اقرأ.
إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة، وإن كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة، وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت.
هو نفس اللي احنا ذكرناه له، هو نفس هذا الترجيح، لكن هو زاد ماذا؟ انت وهذا يحتاج هيكون عندنا الدليل الخاص اللي هو القرينة بقى الخاص، أنه تعدد المجلس وعلمنا أن هذا كان في مجلس وكان وحده، وأن الراوي ذكر وأن المروي عنه ذكر هذه اللفظة، لكن الكلام هنا بالإطلاق، بإطلاق يعني ماذا؟ مثل حديث الذي معه، هل فيه إثبات تعدد المجلس؟ لا. هل فيه نص على هذا؟ لا. طب إذا ما القاعدة؟ القاعدة أنه إذا تفرد هذا بما لم يروه الجماعة والحديث واحد، إذا نرجح من رواية الجماعة، وده اللي ذكره الترمذي رحمه الله، ده اللي ذكره الترمذي. طب قامت قرينة بقى خاصة في الخبر الخاص هذا، على أن الراوي الخاص هذا سمع هذا من هذا الراوي قال فانفردت به مثلا وكذا ثم أخبرني بهذا، ثم دي قرينة أخرى اللي هي اسمها النقد الخاص، النقد الخاص للخبر الخاص هذا، فيكون عندنا قد قامت القرينة وجاء التصريح بأن هذه الزيادة إنما نقل عن شيخي في مجلس ذكر كذا وكذا وكذا وكنت وقد انفردت به. إنما القاعدة المطلقة ما هي؟ قاعدة المطلقة في أن هذا الراوي ذكر لفظة لم يرويها الجماعة عن هذا، فبما نحكم؟ قال الترمذي رحمة الله عليه فإننا نقدم رواية ماذا؟ رواية الجماعة. أما إذا هذه اللفظة رواها كثر يبقى خلاص ارتفع الإشكال، هيبقى بقى كثير مع أكثر، كثير مع أكثر، فالبعض يرجح بالعدد مطلقا والبعض لا يرجح بالصفات، مش بالعدد مطلقا بالصفات، لكن خرجنا من المسألة التفرد دي، أصبح كثير مع أكثر. يبقى أما يتفرد الواحد دون الجمع نقدم رواية الجمع، ده صنيع الترمذي، إلا أن يأتيني في هذا الخبر الخاص ما يصحح تفرد هذا الرجل، يقول كنت وحدي أو صارني بكذا أو أخبرني بكذا إلى غير ذلك، ده بيكون النقد الإيه؟ الخاص. فنفرق بين القاعدة العامة وبين النقد الخاص الذي قد تعالى. يبقى القاعدة العامة أن هذا مما ألحقه العلماء بمسألة التفرد، وإن لم تقع فيه المخالفة بل كان التفرد بالزيادة. تابعوا يا إخواني، هو ده اللي يعنينا في أصل المسألة، التفرد بالمخالفة ما في مشكلة، تخالف ثقة يخالف ثقة خلاص، أو الأوثق منه ما في مشكلة، هذه ما في مشكلة، أو ينفرد بالحديث دون غيره حديث مستقل أيضا ما في مشكلة، لكن هذه فذكر الترمذي الترجيح بماذا؟ بالجماعة، ترجيح ليه؟ لأن الوهم أقرب إليه. نعم. قال فصل. نعم.
قال فصل. نعم.
هو في أحد خلف في الأصل؟ صلي روح يلا على المرأة زي ما صلى النبي في ذلك مش من يعني نصلي على شيخ الإسلام، ودي إيه؟ عمل المسلمين ضابطها عامة المسلمين ضابطها لم ترد عن عمل المسلمين، مما يدل على أن عمل المسلمين خصص الوارد هذا على نحو الصورة التي وردت، تعميمها لا عندك دليل في التعميم ولا عندك عمل المسلمين في التعميم، يبقى هنا عمل المسلمين في ماذا؟ في الترك، ولهذا ما تجد عالما يحج عن سعد بن أبي وقاص ولا عبد الرحمن بن عوف ولا يعتمر، مع أنه الحج عن الغير جائز ولا لا؟ طيب إيه اللي يمنع؟ يبقى أنت تورط نفسك في ألف مسألة، ألف مسألة تورط نفسك بدعوة الدليل العام، يبقى حج عنه واعتمر عنه صل عليه ولو كذا، عندك ألف مسألة. فلهذا لابد من ضبطها. ضبطها بقى بماذا؟ بعمل المسلمين. عمل المسلمين ومن؟ عمل العلماء. نعرفه منين؟ تنقل العلماء في كتبه، إن ما في أحد نقل خلاف هذا. نعم. وكان
إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه. نعم.
وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده، وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا لا يرملون بها رملا. وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة، متضمنة للتشبيه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكر يرفع الصوت على من يفعل ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. وقال ابن مسعود: سألنا نبينا،
يعني ما ينبغي أن نمشي خطوة خطوة بهدوء وكذا، إنما هو المشي الذي يميل إلى الإسراع، تقارب الخطى، يعني ليس هو الركض وليس هو التماوت بحيث يمشي خطوة خطوة، إنما الرمل. نعم.
وقال ابن مسعود،
قال في الحاشية وإسناده صحيح. نعم.
وقال ابن مسعود: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب. رواه. نعم. أهل السنن.
نعم.
وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول: لم أكن لأركب والملائكة يمشون، فإذا انصرف عنها فربما مشي وربما ركب، مشى وربما ركب. وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع. وقال
صحيح. إذا بالنسبة للمشي أمام الجنازة أو خلف الجنازة يفرق بينما إذا كان راكبا أو ماشيا، فإن كان ماشيا فإنه يكون أمام الجنازة، وإن كان راكبا فيكون وراءه. نعم.
وكان إذا تبعها،
وكان أيضا يقول: وكان إذا صلى على الميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه. ثم قال: وسن لمن تبعه إن كان راكبا أن يكون وراءه، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو شمالها. وكان يأمر بإسراع بها، يعني أمامها أو على أي جهة منها، فالأمر في ذلك واسع. نعم. إنما إذا كان راكبا يكون وراءه.
وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع. وقال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراد وضعها بالأرض. قلت: قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبي هريرة، وقال فيه: حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال: حتى توضع في اللحد. قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وقد روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد. ولكن في إسناده بشر بن رافع. قال الترمذي: ليس بالقوي في الحديث. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أحمد: ضعيف. وقال ابن معين: حدث بمناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المعتمد لها، المتعمد لها. قال فصل: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل غائب ميت، فقد مات خلق كثير من المسلمين.
يعني وفرق من وضعها على الأرض أو وضعها في اللحد. فأن يتبع الجنازة لم توضع على الأرض، يعني حتى يؤتبع إلى القبر فتوضع، هذا وضع يقال فيه وضعت بالأرض أو باللحد، سيبقى أيضا وقوفك إلى أن توضع في اللحد، لأنه قد يكون هناك فرق زمني بين وضعها على الأرض وبين وضعها في اللحد، فتبقى حتى توضع في اللحد. شيخ الإسلام قال: والمراد وضعها بالأرض. قال ابن القيم: قلت قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: وفيه حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال: حتى توضع في اللحد. قال وسفيان أحفظ من أبي معاوية، هو الثوري عن سهيل عن أبي هريرة قال وفيه حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل. يبقى الثور عن سهيل، أبو معاوية عن سهيل. قال وسفيان أحفظ من أبي معاوية، ولهذا رجح شيخ الإسلام أنها حتى توضع بالأرض. وجاء حتى توضع في اللحد مرفوعا، لكنه ماذا؟ لكنه ضعيف. نعم. إذن فيكون الأقرب هنا من جهة الرواية حتى توضع بالأرض، حتى توضع بالأرض. نعم. نعم. أي جلوس؟ فين؟ 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 فين الحديث؟ نعم. ما في، وما في مانع الجلوس من مانع، وقد جاء في حديث النبي لما جلس وجلس أصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير. لا، ما في سنية، إباحة على الإباحة. نعم.
قال فصل ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل غائب ميت، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف الناس في ذلك على 3 طرق. أحدها أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
يعني أخذوا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي التعميم، فيصح الصلاة على كل غائب. نعم.
وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغيره. قال أصحابهما ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يراه صلاته على الحاضر،
وهو يرى صلاته،
وهو
يرى صلاته على الحاضر المشاهد، فلا تكون صلاة على غائب، فيقول يعني جائز أن الله رفعه له وكذا فصلى عليه، فتكون صلاة على من؟ على حاضر الموجود وليست على غائب. وهذا بعيد طبعا، هذا بعيد. فهؤلاء قالوا هذا خاص برسول الله وليس ذلك لغيره، فلا يرون الصلاة على الغائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصلى عليه وهو يراه صلاته على الحاضر المشاهد وإن كان على مسافة من البعد، والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قالوا ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره، وتركه سنة كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه.
هذا إذا ثبت، يعني ما أقاموا الحكم على أنه رفع إليه، لهذا يقولون ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه، وهل هذا ثبت؟ نعم.
فعلم أن ذلك مخصوص به،
والأصل عدم الخصوصية، فإذا كان النبي يصلي على الغائب فإن هذا تشريع لأمته، ومن قال بالخصوصية فليأتي بالدليل. طيب، لكن يبقى هل هو على كل غائب أم على غائب لم يصلى عليه، أو على غائب موصوف بصفات معينة كأن يكون إمام قومه وسيدا في قومه؟ كل هذه أخذها من صلاة النبي على النجاشي، فمن رأى أن الصلاة راجعة لأنه كان عظيم قومه فقالوا تصلى على كل عظيم قوم، ومن قال بأنه صلى عليه لعدم وجود الصلاة عليه هناك فخص ذلك بماذا؟ بمن لم يصل عليه سواء كان عظيما أو غير عظيم. ومن قال بأن النبي لم يثبت عنه أنه صلى إلا على النجاشي قالوا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون خاصا به. كله يتمحور حول صلاة النبي على النجاشي وينظر العلة فيها، والراجح من هذا كله أنه صلى على النجاشي لكونه لم يصلى عليه، أما من صلى عليه فلا تصلى عليه، لكن تدعو له، الدعاء موجود، ادعو له. نعم.
قال وقد روي عنه أنه صلى على معاوية ابن معاوية الليثي وهو غائب، ولكن لا يصح، فإن في إسناده العلاء بن زيد.
العلاء بن زيد. نعم.
فإن في إسناده العلاء بن زيد ويقال ابن زيدلة. قال علي بن المديني كان يضع الحديث وراه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال البخاري لا يتابع عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار فلم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد يسقط بصلاة المسلمين عليه.
قد سقط بصلاة المسلمين عليه.
نعم حسن الله لك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وترك، وفعله سنة وتركه سنة، وهذا له موضع
وتركه وفعله.
نعم،
صلى على الغائب وترك، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع، وهذا له موضع، والله أعلم. نعم.
فالأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل والمشهور عند أصحابه: الصلاة عليه مطلقا.
نعم، ولهذا عملهم إلى اليوم، لكن يخصونها كجهة عملية إلى اليوم بالعظماء. فمثلا مات رجل مشهور من أهل العلم يصلون عليه، أو رجل من عظماء العشائر كالرؤساء يصلون عليه، إلى الآن يصلون على هذا. ولهذا ابن باز صلى عليه في مساجد المملكة، العثمين صلى عليه في مساجد المملكة. كنا في الحرم مرة، فكان أظن كان بعد الجمعة أو ما أدري، كان بعد الظهر، فالصلاة على الرئيس ياسر عرفات، صلاة الغائب على الرئيس ياسر عرفات، وصلى الناس وصلاة الغائب عليه، فهم يعمدون إلى هذا القول. إذا كان عظيما قد مات في قومه، سواء من جهة علمية أو غير علمية، فإنهم يصلون عليه. نعم. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو أنه من صلى عليه فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، وأما من لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. نعم. نعم.
قال نعم. فصل.
نعم. نصلي معه، لو أن الإمام أقامها نصلي معه ولا نجلس، حتى لو أنا أرجح خلاف هذا، لو أنا أرجح خلاف هذا، صلاة عرفات نصلي على عرفات، صلاة على عرفات. نعم. صلاة علي أحد، قالوا الصلاة على ابن باز وصلاة على ابن باز، حتى لو أني أرجح ماذا؟ لو أني أرجح هذا، طالما أنه جاء من قبل الإمام. لكن لو جاء من قبل أحد الناس، يعني مثلا أخي يقول لك أنا صلى على فلان ابن باز مثلا أو كذا، فهذا لا تلزم به ويكون على حسب اعتقادك. إنما إذا كان الإمام فإن الإنسان يصلي مع الإمام ولا يظهر المشاقة له، ولا يظهر مشاقة له. نعم. كما فعل ابن مسعود لما صلى في ميناء أربعا، صلى في ميناء أربعا. نعم. خصوصية ماذا؟ خصوصية لا، إنما خصوصية الحال، الحال وليس العين، لأن الأصل في مثل هذا العموم، الأصل في هذا العموم، لكن نخصه بعين أو نخصه بحال؟ بحال، نخصه بحال، والحال هو أنه لم يصلى عليه، فهذا ضعيف، إن كون هذا يخص هذا ضعيف. نعم. نرد بهذا، نقول النبي لم يصلي إلا على النجاشي لأنه لم يرفع أحد لم يصلى عليه إلى النبي إلا النجاشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه أن أحدا مات ولم يصلى عليه ثم إنه ترك الصلاة عليه فيكون خاصا بالنجاشي، إنما من بلغ النبي أنه لم يصلى عليه هو النجاشي فقط، ولهذا نعى النجاشي لأصحابه وقام وصل. نعم. نعم.
قال فصل: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها، وصح عنه أنه قعد فاختلف في ذلك، فقيل القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين، وقيل بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ.
نعم، الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ وهو الصحيح، وهذا هو الأقرب. نعم.
قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم لا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة، وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت،
كما جاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. نعم.
وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه.
نعم.
ويذكر عنه أنه
فاللحد لنا والشق لغيرين. نعم.
ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ويذكر عنه أيضا أنه كان يحثو على الميت إذا دفن التراب من قبل رأسه 3، وكان
قال في الحاشية لك، وهذا حديث له شاهد عند الحاكم من حديث البياضي رضي الله عنه وسنده حسن. نعم.
وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت،
كذلك أيضا إذا دفن من قبل رأسه يقول: يحثو التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه 3. قال في الحاشية وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وسنده جيد كما قال النووي في المجموع، وله شواهد أوردها الحافظ ابن حجر في التلخيص. نعم.
وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم.
صحيح. فكل ما ورد عن هذا ما ورد فكل ما ورد في هذا فهو مردود بهدية صلى الله عليه وسلم، لقد كان يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يكن النبي يقرأ عند القبر، ولو كان كذلك لنقل. نعم. أو التلقين، ولو كان كذلك لنقل. نعم.
وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدة، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا يشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا، ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: فينسبه إلى حواء: يا فلان ابن حواء. فهذا حديث لا يصح رفعه.
نعم.
ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يضعونه إذا دفن الميت
يصنعونه
أحسن الله عليك، فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة، اذكر ما فارقت عليه الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام. حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذاك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه. قلت: يريد حديث إسماعيل ابن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة. وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد ودمرة ابن حبيب وحكيم بن عمير قال: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد هذا عن رسول الله على كثرة الجنازات التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا التلقين لا ينفع الميت إذا لم يكن موقنا بأن الله ربه وأن النبي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام دينه، ما ينفع، هذا التلقين ما ينفع، إنما الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما يحتاج إلى تلقين، ولو كان خير سبقونا إليه. فما ورد ولو عن بعض الصحابة وأهل الفضل فإنه محجوج بالسنة. نعم نعم. ما فيش فرق بين عظيم وعظيم، ما فيش فرق، بل يجب وجوبا كفائيا على من علم أن فلان مات ولم يصلي عليه أن يصلي عليه، لا فرق. لكن احنا بنبين منازع أو كأقوال العلماء، فمن قال علما خاصة بالعظيم بدعوى أن النجاشي كانت العلة فيه أنه كان عظيم القوم، لكن الصحيح تعليق على من لم يصلي عليه. نعم.
قال فصل: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا حجر ولا لبن ولا تشيدها ولا تطينها ولا بناء القباب عليها، وكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه. وقد بعث علي
بن أبي بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا يفهم من الكراهة يعني كراهة التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور، وهذه ليست سهلة لأنها ذريعة للغلو فيها، وهذا مما عمت به البلوى في بلاد المسلمين، أو هذا بقى عمل المسلمين يا عزازي المردود، لأن عمل العوام مش عمل العلماء. يعني الآن صار اللحد هذا أنظر النادر، والعمل كله على ماذا؟ على ارتفاع القوة، لكن ده عمل مطروح لأنه ليس عمل العلماء. ولهذا ما نقول عمل المسلمين يساوي عمل العلماء، مثل ما يقول إجماع يعني إجماع المجتهدي. نعم.
وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فسنته تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر أو أن يبنى عليه أو أن يكتب عليه.
نعم.
وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا وطئ ولا لائطة، وهكذا قبره الكريم وقبر صاحبيه، وقبره صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء، لا مبني ولا مطيا، وهكذا قبر صاحبيه. وكان يعلم قبر من يريد يعرف
تعرف قبره بصخرة، يعني لا بأس به بالتعليمه، كان يأتي مثلا عليه بحجر كذا، فلا بأس بتعليم القبر، لكن أن يرفع أو أن يبني فوقه فهذا لا يجوز. نعم.
ونهى عن اتخاذ، قال فصل: ونهى عن اتخاذ القبور مساجد وإقاد السرج عليها، واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله، ونهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، ولعن زائرات القبور. وكان هديه صلى الله عليه وسلم ألا تهان القبور وتوطأ، وألا يجلس عليها ويتكئ عليها، ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها، وتتخذ أعيادا وأوثانا.
فكل هذا مما حاربته الشريعة، ولهذا النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد. وقد أجمع العلماء على النهي عن الصلاة في هذه الأماكن، والصلاة في هذه المساجد، والبناء على القبور أو إدخال القبر داخل المسجد، كل هذا منهي عنه. إنما تنازعوا في صحة الصلاة، هل مع هذا النهي تصح صلاة في المساجد المقبورة أم لا؟ النزاع في الصحة، ليس في البناء على هذه القبور، وليس في إدخال القبور المساجد، وليس في النهي عن الصلاة في هذه المساجد فينهى، لكن هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ تنبني عليه مسألة صحة الصلاة. ولهذا من ألاعيب القبوريين أنهم يتركون الإجماع في النهي عن بناء مساجد القبور أو إدخال القبر المسجد. أن كراهة الأئمة لذلك ونهي الأئمة عن قصد هذه المساجد، نهي الأئمة عن تحريم هذا الفعل، كل هذا مجمع عليه، يتركون كل هذا ويأتون إلى إيه؟ إلى مسألة واحدة، وهي جمهور الفقهاء على صحة الصلاة، والذين يقولون ويقولون ويقولون ويشنعون. وهذا من التلبيس، أنهم جعلوا مسألة الصلاة هي المسألة المقصودة، بل إن بعضهم من جرأته أنه يجعل الصلاة في هذه المساجد مستحبة وليس فقط جائزة. وباتفاق هذه الأماكن منهي عن قصده، لكن خلاف في الصحة، وما ذهب إليه أحمد في ذلك بالبطلان هو القول الذي تدل عليه الأدلة، إذ الأصل في النهي أن يكون الفساد، إلا أن يأتي دليل ولا دليل، بل إن النبي قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، وقال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. نعم.
قال: فصل في هديه في زيارة القبور. كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدعاء له والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به.
هذه الزيارة الشرعية، الدعاء لهم، أما طلب دعاء منهم هذه الزيارة الشركية. نعم.
فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستغاثة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء هدي شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت، أو يدعون به، أو يدعون عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد.
شوف التفصيل الدقيق. يدعو الميت شرك، يدعو به توسل محرم، يدعو عنده عبادة محرمة، اختصاص البقعة. أحوال الدعاء في هذا المكان لا تخرج عن هذه الثلاثة: تدعو الميت، تدعو بالميت، تدعو الله عند الميت. هذه ثلاثة محكمة وكلها ممنوعة، لكن الحكم يختلف. تدعو الميت شرك أكبر، تدعو بالميت توسل محر، تدعو الله عند الميت محر، لأن هذه البقعة ليس لها خصوصية. يبقى ها الأقسام: ها تدعو الميت، تدعو بالميت، تدعو عند الميت أي الله، تدعو الله عند الميت، وهذا كله من اتخاذه ماذا؟ مسجدا، وقد قال النبي: اتخذوا قبور أنبياء مساجد. نعم.
ومن تأمل هدي رسول الله،
وهذا دليل على أنه ما قال، ما جوز نبي هذا الفعل، ولهذا النبي قال: لعن الله يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ولهذا القول بأن هذا شريعة من قبلنا في قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا قول مردود، لأنه لم يكن شريعة أصلا لنبي من الأنبياء. نعم.
وكان من هديه قال: ومن
ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من العلم. طيب. ومن تأمل
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين، وبالله التوفيق.
يبقى الرابع وهو المشروع إيه؟ الدعاء للميت. يبقى المشروع الدعاء للميت، الممنوع دعاء الميت، الدعاء بالميت، الدعاء عند قبر الميت، وكل وحده حكم. إنما الدعاء للميت: السلام عليكم أهل ديار المؤمنين والمسلمين، حتى النبي تأتي وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وهكذا سلم على الرسول، ثم تقدم على يمين قليلا: السلام عليك يا أبا بكر، ثم تقدم على يمين قليلا وتقول: السلام عليك يا عمر، وتمضي ولا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا هو السلام المشروع. نعم. الدعاء نعم. لا، الدعاء عند الميت تعتقد شرف البقعة، لكن لو أنا أزور قبر ميت، قبر أبي وكذا، وقلت اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، اللهم املأ قبرهم كذا وكذا، اللهم، ما في مشكلة. نعم. إنما يذهب يتعبد عند القبر، يقرأ قرآن عند القبر، يذكر عند القبر، يصلي عند القبر، يعتقد أن هذه البقعة لها ماذا؟ مزية. نعم.
فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن،
أن يجتمع العزاء أو يجتمع العزاء ويقرأ له القرآن،
ويقرأ له القرآن لا عند القبر ولا غيره. وكل هذه بدعة حادثة بعده مكروهة.
يبقى التعزية وهي التسلية هذه مسنونة، تكون قبل الدفن، بعد الدفن، في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، ما في تحديد في هذا. أما الاجتماع للعزاء، انتبهوا، اجتماع للعزاء وليس اجتماع للتعزية عند حصول الداعي لها، فأنا آتي أخي في بيته لأن لم أدرك الجنازة ولا الصلاة عليه، فأتي في بيتي وفي بيتي أعزيه، يبقى هنا أتيته للتعزية. إنما أن يجعل اجتماع، هذا الاجتماع مقصود، وأن يجتمع الناس في شارع، في سرادق، في كذا في كذا، هذا اجتماع من أجل التعزية، الاجتماع هذا مقصود، فهذا ممنوع. وإن صنع فيه الطعام وكذا واحضر المقرين فهذا أشد. أما أن تأتي بيته وأن تعزيه، ولو حصل أن اجتمعت أنت وغيرك وثلاثة وأربعة وخمسة، هذا ليس مقصودا، أن تأتي للتعزية مش للاجتماع، إنما هذا أتى الاجتماع. ولهذا الذي يعزي على قبره يأتي ليلا أو عصرا ليجتمع في هذا المكان، هذا لم يكن من هدي السلف. ولهذا الاجتماع على قسمين، اجتماع ورد الدليل بإباحته كما في حديث عائشة في الصحيح لما اجتمعت نسوة عندها يعزنا في بيتها، ومثله ما يكون وكذلك على في خالد. فهذا لا إشكال فيه، إنما اجتماع يعني إقامة سرادق، إقامة محفل، إقامة كذا، هذا هو الممنوع، وهو التصدر لهذا وقصد هذا الاجتماع، فهذا هو الممنوع. أما مجرد أن تأتي في بيته فيأتي رجل آخر معك أو ثاني أو ثالث أو رابع وأنت في بيته في مجلسه المعتاد، فهذا لا بأس به. نعم. 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 إذا كان هناك لشدة المصاب احتاج الرجل إلى أن تجلس عنده أكثر أو تأتي أكثر من مرة، ما في بأس. ليه؟ لأن أصل التعزية التسلية، فقدحت التسلية بكلمة، قدحت التسلية بمؤانسة تأتيه مرة ثانية، خصوصا إذا كنت قريبا منه أو كذا، ما في بأس. نعم. نعم. فيه؟ أن هذا من فعل من النياحة كما جاء في أثر جرير، والإسراف وإحداث بدعة لم يفعلها السلف. محدثات، إياكم محدثات الأمور، هذه محدثة، ولهذا فيها ما فيها، أقل شيء فيها إرهاق أهل الميت. الميت هذا معروف أن أهل الميت يمكن قبلها بيوم ولا يومين ربما ما ينامون، ثم إرهاقهم صحيا وإرهاقهم ماديا، ثم تحول هذا إلى تفاخر. ولهذا التائب أصحاب البدل والجلاليب اللي هي إيه البلدي بيظهروا في الوقت ده، يخلصوا وباركوا، أخذوا بالأحضان، وبعد ما يخلص الأمر ما تلاقيش ولا واحد. وقت الدفع بقى مين اللي يدفع بقى؟ الحتات المساكين اللي هيبيعوا مش عارف ايه ولا اللي جايبين ايه، 20,000 مقر ولا 30 ولا 40، والفراشة 10-15,000 وكذا، والجماعة بتوع الجرافطات والبدل والهذا روحوا خلاص، هم خلصوا وروحوا. وقت الدفع ما تلاقيش، وقت النصب لهذا الشيء لا ما ينفعش. أبونا الناس هتفضل عميد العائلة، عميد العائلة. نعم. ولذا لما مات الوالد جي أولاد أعمامي وكذا قالوا ده ازاي ده حق فؤاد بقى يعني هو، قلت لهم جزاكم الله خيرا على إحساسكم وكذا وكذا، بس السبون فإحنا هذه الأشياء نفعل في السنة. نعم.
قال فصل.
نعم.
وكان من هديه تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند القبر ولا غيره، وكل هذه بدعة حادثة بعده مكروهة. وكان من هديه السكوت والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع، وبرئ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق لها شعره. وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم، وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس.
سبحان الله. نعم نهتم بهذه الأشياء، قد جاءهم ما يشغلهم فنصنع لهم الطعام. ثم في مثل هذا الأنس، لأن في مثل هذه الأحوال والأمور الإنسان يسعد نفسيا بمن يواسيه، فيأتي بالطعام مثلا له ويأتي بكذا، فمثل هذه الأشياء لا تنسى. نعم.
وكان من هديه
سواء في فرح أو في طرح، مثل هذه المواقف ما تنسى. نعم.
نعم. وكان
ما في مشكلة من بلاد أخرى، يعني من بلاد أخرى إيه ما في مشكلة، نصنع لهم طعام، هم وفدوا يعني أولاد عمومتك وكذا جاءوك من أماكن وهي يبتون عندك فيلحقون بك فيصنع الطعام لكم جميعا. نعم إيه ما في مشكلة، يعني جالك من الصعيد هنا هتروحوا بالليل إيه ما في مشكلة. ليه؟ لأن ده مش مقصود، استمعونا مش مقصود، إنما المقصود التعزية، فبيبيت ليلة وليلتين لتعب السفر لعدم إمكانية الرجوع، كلها أشياء غير مقصود. إنما من قصد إلى وضع سرادق، إلى وضع كراسي، إلى وضع كذا، هذا ما يجوز. نعم. اللي هو الترتيب لهذا.
وكان من هديه ترك نعي الميت.
نعم.
بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهلية.
هذا هو المنهي عنه، النعي الذي هو على عادة الجاهلية. أما النعي الذي هو الإخبار فإن النبي قد أخبر بقتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. نعم.
وكره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات، وقال أخاف أن يكون من النعي.
نعم. قال في الحاشية قال الحافظ في الفتح والنعي المنهي عنه ما يشبه ما كان أهل الجاهلية يصنعونه من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق، أما إعلام الناس بموت قريبهم فهو مباح، كما في خبر أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخبر أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. وقد ترجم البخاري الحديثين بقوله باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. إذن النعي هذا ما في إشكال، مجرد الإخبار، أقول إخواننا فلان مثلا والد الأخ فلان أو كذا توفي، وإن شاء الله الجنازة في صلاة الظهر بالمرة. نعم نخبركم أخونا أيمن، أخ أيمن يوسف من إبشان، والده توفي نسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجة أن يكرم نزله، والصلاة عليه إن شاء الله في مسجد المغفرة بإبشان الظهر إن شاء الله. على هذا النحو هذا إيه جائز ما في إشكال. ليه؟ إخبار للصلاة عليه، إخبار لشو جنازته، فهذا لا إشكال فيه. نعم نعم.
قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف.
تمام. إذن مع الخوف صلاة الخوف أباحت على قصر أركان الصلاة وعدها، إذا اجتمع خوف وسفر يبقى اجتمع النقص في الاثنين، نقص باعتبار العدد من أجل السفر، ونقص في الأركان من أجل الخوف. طيب إذا كان سفر وحده ما في خوف يبقى قصر العدد. طيب إذا كان خوف دون قصر يبقى قصر ماذا؟ يبقى هنا قصر الأركان. يبقى طارة يحصل قصر أركان وعدد إذا اجتمع الخوف والسفر، أو عدد إذا انفرد السفر، أو أركان إذا انفرد الخوف. نعم.
وكان من هذه،
وبالتالي إذا صلى الخوف في الحضر فيصليها تامة. نعم.
وكان من هديه صلى الله عليه
وسلم من جهة العدد يعني. نعم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه فيكبر ويكبرون جميعا، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون معه، ثم ينحدر بالسجود، والصف الذي يليه خاصة
يليه خاص
والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجهة العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس في التشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فسلم بهم جميعا.
أي صفة ورد بها السنة، وقد ورد السنة على صفات عديدة، لأن النبي صلى صلاة الخوف مرات، فإذا صحت السنة بذلك بأي صفة تصح بها السنة فإنها تصلى. نعم.
وإن كان العدو في غير القبلة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو، وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية، ثم يسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام.
طيب إذا كان العدو بينه وبين القبلة فما في مشكلة، النبي ومن معه من الطائفتين يتوجهان إلى القبلة. طب إذا كان في غير القبلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسمهم أيضا فرقتين، فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي ماذا؟ تصلي معه. نعم.
وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت سلم بهم. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخريين
الأخيرتين. نعم.
ويسلم بهم فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهم، فيكون قد صلى بكل طائفة صلاة. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة. وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز
طالما أنه صح. نعم.
وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ولا تقضي شيئا. وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهوية. قال صاحب المغني: وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك، وأصحابنا ينكرونه. وقد روي عنه في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها، وربما اختلفت بعض ألفاظها، وقد ذكرها بعضهم 10 صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو 15 صفة، والصحيح ما ذكرناه أولا. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة، والله أعلم.
نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذا المجلد الأول طبعة الرسالة، ونقف إن شاء الله عند بدء المجلد الثاني: هديه في الصدقة والزكاة. يبقى بهذا فرغنا من الصلاة بمشتملاتها، نكتفي بهذا القدر اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.